مسعود رضي الله عنه أحد الإسناد.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني.
وأرد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. اقتلوا الحيات كلهن يعني كل حية, ولكن يستثنى من ذلك حياة البيوت, يستثنى من ذلك حياة البيوت اللي جاء فيها حديث كما سيأتي. فمن خاف ثأرهن يعني خاف أن يحصل ثأر منهن, يعني أنه يخاف أن تناله بأذى إذا أقدم على قتلها أو أذى من غيرها ممن هو مثير لها إذا أقدم على قتلها فليس منا. نعم.
قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري.
عبد الحميد بن بيان السكري هو
صدوق خير مسلم وداود بن ماجه.
صدوق خير مسلم وابو داود بن ماجه. هنا السكري إلى نسبة إلى بيع السكر, نسبة إلى بيع السكر. وهناك شخص قال له أبو حمزة السكري. أبو حمزة شوف السكري هناك. وهذا منسوب ليس منسوبا إلى السكر, وإنما نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن, ولأنه كان حلو المنطق, يعني كان كلامه جميل, كان كلامه جميلا فمثل السكر فقيل له السكري, فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. هذا نسبته تتبادر للذهن نسبة إلى بيع السكر, وذاك نسبته إلى أنه حلو المنطق وفصيح اللسان وحسن الكلام فكان يقال له السكري, نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. وهذا من جنس الفقير, يزيد بن صهيب الفقير, ليس يتبادر للذهن لأن متبادر للذهن الفقر, ولكنه منسوب إلى فقار ظهره, كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير, فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. ومثل خالد الحذاء لم يكن حذاء لا من حيث الصناعة ولا من حيث البيع, لم يكن بائعا ولا صانعا, ولكنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء. من هو أبو حمزة؟
محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري ثقة فاضل أخرج أصحاب الكتب.
نعم. هذا أبو حمزة السكري ليس النسبة هذه ليست إلى بيع السكر ولا عمل السكر, وإنما لكونه حلو المنطق.
عن إسحاق بن يوسف.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق أخرجه البخاري صديقا ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قاسم بن عبد الرحمن.
عن قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله المسعود وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبيه عبد الرحمن ابن عبد الله وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومن هو عبد الرحمن؟ هذا هو الذي يكنى به لأن كنيته أبو عبد الرحمن, عبد الله المسعود كنيته أبو عبد الرحمن, وهو يكنى بابنه هذا الذي روى عنه في هذا الإسناد.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن من زحار ابناهن.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس ومثل ما تقدم أن من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن يعني ثأرهن, هو الذي مر في الحديث السابق مقصود الثأر كانه يطلبنه فليس منا, وكذلك ما سالمناهن من زحار ابناهن, وقد مر ذلك في أول حديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن موسى بن مسلم.
عن موسى بن مسلم وهو
لا بأس به أخرجه أبو داود والنسائي في خصائص علي.
لا بأس به أخرجه أبو داود والنسائي في خصائص علي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس وهو صحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن السابق عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحياة الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهن.
ثم أرد أبو داود حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأنه قال إن الرسول إنا نريد أن نكنس زمزم، يعني ننظفها، وإن فيها من هذه الجنان وهي الحياة الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. ومعلوم أن الحياة التي في البيوت والتي في العمران جاءت الأحاديث في تحذيرهن لمدة 3 أيام كما سيأتي. وهنا ذكر الحياة الصغار التي يقال لها الجنان وهي في زمزم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. والحديث في إسناده احتمال الانقطاع، لأن الذي يروي عن العباس قيل أن في سماعه منه نظر، ولهذا قال الشيخ الألباني: صحيح إن كان سمع منه
عبد الرحمن بن السابق
نعم، يروي عن العباس، إن كان قد سمع منه.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مروان بن معاوية.
مروان بن معاوية الجزاري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو الذي يقال عنه أنه مشهور بتدليس الشيوخ. يعني تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد هو أن رواية الراوي عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع، كعن أو قال. وهذا إذا كان الشخص معروفا بالتدليس فإنه يعول على حديثه إذا وجد التصريح للسماع في موضع آخر. وأما ما كان في الصحيحين من العنعنة من المدلسين فإنها محمولة على الاتصال، لأنهم إنما قصدوا وأرادوا في إدخال الأحاديث صحيحين ما كان صحيحا، فهو صحيح عندهما وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر الراوي شيخه بلفظ غير مشهور به، كان يذكره باسمه وكلية أبيه، أو يذكره منسوبا إلى جد من أجداده، فلا يكون معروفا ولهذا يكون في الوصول إليه وعورة. وقد يقال إنه مجهول، إنه غير معروف، لم أقف له على ترجمة. قد يقول الراوي: لم أقف له على ترجمة، مع أنه له ترجمة هو معروف، ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به، هذا يسمى تدليس الشيوخ.
عن موسى الطحان.
هو الذي مر
موسى بن مسلم.
نعم.
عن عبد الرحمن بن السابق.
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
عن العباس بن عبد المطلب.
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
موسى بن مسلم الطحان. قال أبو حاتم: مات خلف المقام وهو ساجد، فهل من تعليق؟
نعم، يعني بعض العلماء ذكر أنه مات وهو ساجد أو وهو في الصلاة، قالوا في ترجمة زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بالناس الفجر، وأنه قرأ سورة المدثر، فلما جاء عند فإذا نقر في الناقور بكى وغشي عليه ومات. وكذلك أيضا جاء عن حميد بن أبي حميد الطويل، أنه مات وهو يصلي. فهذه أجال كتبها الله عز وجل في أحوال معينة، وقد مات هؤلاء في الصلاة.
هل للمرء أن يدعو الله بمثل هذه الخاتمة؟
لا، يسأل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة السعادة بدون أن يحدد يعني هذا الشيء.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل.
ثم رجع أبو داود حديث
ابن عمر،
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين
نعم وذا الطفيتين والأبتر.
وذا الطفيتين والأبتر يعني هذا من عطف الخاص على العام، عطف الحيات وذا الطفيتين والأبتر، يعني ذكر الحيات يعني عموما ثم عطف عليها بعض أنواعها، وذلك لشدة ضررها ولأنها شد من غيرها ضررا فخصها، وهذا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، لأن الخاص يكون ذكر مرتين، مرة مندرجا تحت العام ومرة منفردا، ومرة يكون منفردا. وتنصيص على الخاص بالعام من أجل الاهتمام به، وإما لأهميته أو لخطره وشدة ضرره، وهذا من هذا القبيل لأنها شد من غيرها ضررا، ولهذا قال يعني عنها أنها تلتمس البصر،
يلتمسان البصر ويسقطان الحبل،
يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني المرأة الحامل، يعني أن فيهما يعني هذا الشر وفيهما هذا البلاء، أن المرأة إذا نظرت إليهما أو نظر المرأة يعني يحصل منها سقوط الحمل الذي في بطنها، وكذلك أيضا العين يعني يصيبها الضرر بالنظر إليها أو بنظرها إلى 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 ولهذا قال ثلث نسان النظر، يعني معناها أن لهما تأثير على نظر الإنسان وعلى حصول الضرر له، وهذا بقدرة الله عز وجل. وقيل إن معنى ذلك أنهما يقتدان إلى العين وأنهما يلتعانها، وقيل إن المعنى الأول هو الأظهر، وذلك لخاصية جعلها الله عز وجل فيهما، مثل ما يكون بالنسبة للعائن الذي ينظر إلى شيء ثم يحصل الضرر بنظره، فهذه من جنس يعني نظر العائن. نعم. وذي الطفيتين إشكال في تفسيرها، طفيتين
قال وراه شبه الخطين اللذين على ظهره،
يعني أن في خطان على ظهره مثل الفوص، يعني اللي هو ورق النخل، وهنا قال ورق المقل في الشرح.
نعم.
ورق المقل، وظهر المقصود بالمقل يعني ذاك الذي يشبه النخل وليس بنخل، وإنما يعني مثل الذي يوجد الآن في الحناكية أو في حول الحناكية، يعني نوع من الأشجار يعني يقال له المقل، ويصير يعني شيء كبار، يعني
ثمرة؟
نعم ثمرة يعني كبار، يعني قطعة كبيرة، يعني توجد يعني بعض النساء التي يبعن يعني هذه الأشياء يسمونه الدوم، يعني هذا نوع من الشجر، يعني شجر النمر مو طيب، يعني إذا نظر الإنسان بينه وبين النقل يجد بينهما فرق، وثمره هو هذا الذي يسمونه الدوم. نعم.
فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل،
الحبل اللي هو الحمل، يعني بكون نظر المرأة إليهم أو يعني نظرهما إلى المرأة أو نظر المرأة إليهم يعني يحصل يعني شيء من التأثر بحيث أنه يؤدي إلى سقوط الحمل.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة في البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن سفيان عن الزهري،
سفيان هو بن عيينة، والزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب في الستة،
عن سالم
بن عبد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ما معنى الأبتر؟
والأبتر هو حية يعني ذنبها صغير، يعني كان ذنبها صغير.
قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
فقال
إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
فأبصره
أبو لبابة أو زيد بن الخطاب
منهم. فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وكان عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن عمر يقتل كل حية. وكان يقتل كل حية بناء على ما جاء في هذا الحديث، اقتل الحيات والأوذى الطفيتين والأبتر، وكان بناء ذلك يقتل كل حية. فأبصره أبو لبابة وهو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري أو زيد بن الخطاب الذي هو عمه، فقال إن الرسول قال أنها عن قتل ذوات البيوت، عن قتل ذوات البيوت يعني التي يعني أوامر البيوت التي يكون في البيوت يعني إلا بعد الاستئذان بعد الإذان وبعد التحذير كما سيأتي في الأحاديث. فدل هذا على أن ذلك مستثنى, يعني على أن ذوات البيوت أنها مستثنات من هذا العموم, ولكن قتلهن بعد يكون بعد الإذان وبعد التحذير, وأما غيرهن فيقتلن من أول وهلة.
قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب.
أبو لبابة هو رفاعة بن عبد المنذر, هو صحابي أخرج له
البخاري ومسلم وداود بن ماجه.
البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه.
أو زيد بن الخطاب.
زيد بن الخطاب.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الصفيتين والأبتر, فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.
ثم أرد أبو لبابة حديث أبي لبابة رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا ذا الصفيتين والأبتر, وبين أنهما يخطفان البصر ويسقطان ما في البطون
ويطرحان ما في بطون النساء
وعلى هذا سيكون ذوات البيوت يستثنى منها هذا الصنف وهذا النوع من الحيوان الذي يكون هذا ضرره.
قال حدثنا القعنبي
عبد الله النسلم بن القعنب القعنبي ثقة خير أبو الستة إلا من ماجه عن مالك وهو من أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن أبي لبابة.
عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي لبابة رضي الله عنه وقد مر ذكره, والحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود والإسناد رباعي.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك يعني ما حدثه أبو لبابة رضي الله عنه حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمر وأن, 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 وأن عبد الله بن عمر وجد حية بعدما حدثه أبو لبابة عن نهي عن قتل حيات البيوت فأمر بإخراجها إلى البقيع, يعني أنه لم يقتلها ولكنه عمل على أنها ستخرج فذهبت.
قال حدثنا محمد بن عبيد
بن حساب هو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود النسائي
عن حماد بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكره.
عن أبي لبابة
وقد مر ذكره.
قال حدثنا ابن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال
هنا أبو هنا ليس عن أبي لبابة الحديث عن ابن عمر يعني مروا عنه وإنما بعد قصة أبي لبابة وجد حية.
قال حدثنا ابن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته.
ثم أرد أبو داود الأثر هذا الأثر عن نافع وقال أنه خرجها البطيقة ثم وجدها بعد في بيته أي في بيت عبد الله بن عمر لأنها رجعت من البقيع ودخلت فيه.
قال حدثنا ابن الصرح
أحمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأحمد بن سعيد الهمداني
صدوق أخرجه أبو داود
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أسامة
بن زيد الليثي وهو
صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن نافع وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد رضي الله عنه يعودانه فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان.
ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
القصة يقول محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودان.
ماذا صار الحديث؟ الحديث
إن الهوام من الجن.
إن الهوام من الجن يعني الهوام يعني قيل المقصود له الحيات وقيل أنه يعني يكون عام من ذلك يعني يشمل ما هو عام من ذلك ويطلق على ما هو عام من ذلك. نعم يعني المقصود من ذلك أنها تتلون وأنها تتحول وأن تنقلب من هيئتها إلى هيئة الحيوانات كالحيات وغيرها كما تتحول على صورة الإنسان. لنرجع لقصة صاحب أبي هريرة الذي يحتم من الطعام والذي فيه تعليمها أنه يأتي بآية الكرسي وأنه لا يقابله شيطان فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب. فالجن يتشكلون على هيئات حيوان يعني سواء كان حيات أو غير حيات ومعلوم أن الملائكة تتشكل على صورة الإنسان والحيات والجن يتشكلون على صورة الإنسان وعلى صورة الحيوان. نعم إن الهوام
إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات.
إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات يعني معناه أنه يؤذنها ويقول لها إن لم تخرجي أحذرك مثلا إن لم تخرجي فسأقتلك أو إذهبي وإلا قتلتك فيأتي بكلام يخاطبها إن خرجت إن بقيت إن خرجت قبل ثلاث فإنها تسلم وإن بقيت بعد ثلاث فإنه يقتلها.
فإن عاد فليقتله فإنه شيطان.
فإن عاد فليقتله فإنه شيطان.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
شيطان يعني من شياطين الجن شيطان من شياطين الجن الذي جاء على صورة هذه الحياة.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
مسدد مرة ذكره يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن أبي يحيى
محمد بن أبي يحيى هو
صدوق خرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن أبيه
عن أبيه وهو
لا بأس به خرج أصحاب السنن.
لا بأس به خرج أصحاب السنن.
عن رجل عن أبي سعيد
عن رجل وهو مبهم عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف بهذا الإسناد لكنه جاء يعني ما يدل على يعني على معناه
في زيادة أن الهوام من الجن يعني أعم من الحديث الماضي كان أتكلم عن الحية الآن الهوام أشمل
هذا عام نعم لكن سيأتي بعد ذلك حديث لكن ما جاء أن الهوام ما جاءت إلا في هذا الحديث ذكر الهوام أو جاءت فيما سيأتي
هذا اللي جاي يكون عن الحية
ما في هوام؟
لا
نعم الألباني ضعف الحية هو بسبب هذا الرجل المبهم لكن الإذان جاء في الحديث
لكن كونه لم يخرج كيف نحكم عليه بأنه شيطان؟ قد يكون حية عادية
يقتل إذا حرج وآذنه مدى ثلاثة وما خرج قتل
فإذا قال فإنه شيطان يعني قيد أنه إذا بقي بعد الثلاث شيطان قد تكون حية عادية فإذاك لم تخرج بعد التحريك لأنها ليست من الجن فلم تفهم
على كل هو يعني بعد مرور الثلاث بعد مرور الثلاث يقتل سواء يكون يعني متشكل يعني من هيئته إلى هيئة الحية أو أنها حية غير لم تكن متحول الجن إلى حية يعني هي يقول على كل حال لا ما أدري له بقتلها مطلقة.
قال حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقمت قال أبو سعيد ما لك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قلت أقتلها فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله وكان حديث عهد بعرس فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح فارتكض قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل
كان أسرع
موتا الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا. فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3.
ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. ثم رضي أبو ذر حليل سعيد وصدي رضي الله عنه وأنه جاء إليه يعوده منه.
لا هذا مو هذا استأذن لعن أبي السائب. نعم عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري.
من هو
أبو السائب
قال أتيت أبا سعيد الخدري فسمعت صوتا تحت السرير فنظرت فإذا حية فقمت وقال ماذا لك؟ قال حية. قال ماذا تصنع؟ قال أقتلها. فأشار إلى دار يعني مقابلة لداره وقال إنها ابن عم له كان في هذا المكان وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وأنه كان حديث عهد بعرس واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله فأذن له وأمر أن يذهب بسلاحه معه يعني حتى إذا لقيه أحد من اليهود أو أحد يريد أن يناله بيده وإذا معه سلاح يستطيع أن يدافع عن نفسه. فلما جاء وجد امرأته بالباب فغضب و يعني فأفيا إليها بالرمح وأراد أن يفيا إليها بسلاحه فقالت انتظر حتى تنظر ما في البيت. فدخل فإذا حية فضربها بالرمح الذي معه فجعلت تضطرب في الرمح فقال لا أدري أمات قبلها أو ماتت قبلها يعني هي ماتت ولكن أيضا هو أيضا مات فأيهما سبق الآخر معناه أنه مات بسرعة وأنه حصل موته كما أنه حصل موتها ولكن أيهما أسبق يعني هذا إشارة إلى سرعة موت ذلك الرجل. فجاء أهله أو أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله أن يحييه فقال استغفروا لأخيكم ثم قال إن جماعة من الجن أسلموا
إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات
يعني في حيات يعني فرأيتم حيات قد يكون هؤلاء الذين أسلموا يعني في صورة حيات فحذروه
3 مرات
فإن عاد بعده يعني بعد أن حذرتموه فاقتلوه بعدين
انتهى
فإن عاد بعده فاقتلوه. وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من أنه يكون هناك إذان وتحذير وأنه إن بقي بعد 3 فإنه يقتل.
قال حدثنا يزيد بن موهب الرملي.
يزيد بن موهب الرملي هو
ثقة أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث.
عن الليث بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان عن صيفي.
ابن عجلان مرة ذكره هو صيفي هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي السائب.
وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره.
قال فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يرد صاحبنا.
ادعوا الله يرد صاحبنا يعني يحييه. فرسول الله قال استغفروا لأخيكم يعني معناه أن من مات فإنه لا يعاد.
هنا 3 مرات.
نعم هنا 3 مرات وسيأتي 3 أيام.
إذا كل يوم 3 مرات. أو كيف يعني يجمع بين الحديثين 3 مرات؟
والله يمكن يجمع بينهما أن في اليوم يعني يحذر مرة. وين حذر يعني 3 مرات يعني في يوم واحد ولكنه لا يقدم على قتله إلا بعد 3 أيام. يمكن يكون كل تحذير في يوم ويمكن أن تكون يعني يحذر في أول أمر 3 مرات ثم يترك 3 أيام ويقتل بعد ذلك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه 3 فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان.
وهذا مثل الذي قبله يؤذنه يعني الإذان هو الإعلان يعني يقول له إن لم تفعل كذا إن لم تخرج فأنا سأقتلك إن لم تخرج يعني في خلال 3 أيام وإلا قتلتك.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عجلان
كل هؤلاء يردكهم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن صيفي مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه وأتم منه قال فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
وهذا فيه التنصيص على ثلاثة أيام، قال فإن بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب عن مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب عن أبي سعيد،
وكلهم مر ذكرهم.
قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي ليلى،
حديث أبي ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
رأيتم منهن شيئا في مساكنكم،
إذا رأيتم منهن يعني من حيات شيئا في مساكنكم فأذنوه
فقولوا أنشدكن،
فقولوا يعني هذا في بيان الكيفية التي يكون بها التحذير، أنشدكن
العهد
الذي أخذه عليكن نوح وسليمان. يعني نوح يمكن أن يكون على اعتبار أن الذين نجوا من الغرق هم الذين كانوا في السفينة يعني معناه أنه عند دخول السفينة، وسليمان الذي سخر الله له الجن والإنس والطير وعلمه منطق الطير. ولكن الحديث يعني في إسناده مقال وهو غير صحيح.
قال حدثنا سعيد بن سليمان،
ولكن يكون التحذير يعني بغير هذه الصيغة، يقول إن لم تفعل إن لم تخرجنا أحذركن، إن لم تخرجنا كذا وكذا، وإلا قتلتكن، يعني بدون أن يأتي بهذه الصيغة.
قال حدثنا سعيد بن سليمان،
سعيد بن سليمان هو
ثقة أصحاب الكتب،
ثقة أصحاب الكتب الستة،
عن علي بن هاشم،
عن علي بن هاشم
صدوق البخاري في المفرد،
صدوق البخاري في المفرد هو
ما كملت
ها؟
أشوف التقريب راجع. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
عن ابن أبي ليلى،
عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صديق سيء الحفظ، سيء الحفظ جدا، يعني معناه أن سيء الحفظ يعني ليس سهلا أو خفيفا، وإنما هو يعني هذا السوء الذي حفظه شديد وكثير، ولهذا وصفه جدا، وهذا هو سبب الحديث أو ضعف الحديث بسببه. عن
ثابت البناني،
عن ثابت البناني، لا ثابت البناني
لا، قلتم صدوق سيء الحفظ جدا، أخرج له
أصحاب
السنن،
أصحاب السنن،
نعم. عن ثابت البناني،
عن ثابت البناني ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن أبي ليلى هو صحابي أخرج له أبو داود،
أبو ليلى أخرج له أصحاب السنن،
أخرج له أصحاب السنن.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتلوا الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة.
ثم رجع أبو داود هذا الأثر عن المسعود قال اقتلوا الحياة كلها إلا الأبيض الذي كأنه ذهب، كأنه
قضيب فضة،
يعني أنه لشدة بياضه، لشدة بياضه. وهذا أثر عن ابن مسعود ولكنه غير ثابت، يعني من جهة أن فيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وبينه، ومن جهة أيضا أن إبراهيم أن
مغيرة
المقسم مدلس ولا سيما عن إبراهيم، وهذا هنا من رواية عن إبراهيم، ففيه الانقطاع بين المغيرة بين
إبراهيم
النخعي وبين عبد الله بن مسعود، لأنه ما أدركه، وذلك أن مسعود توفي سنة 32 وهو توفي سنة 97 وعمره 50 سنة أو فوقها، ومعنى ذلك أنه ولد بعد وفاة المسعود مدة، ولد بعد وفاة المسعود مدة فلم يدركه، ففي انقطاع.
قال حدثنا عمرو بن عون،
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبي عوانة،
عن أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن مغيرة،
عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة، عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. هذا آخر حديث،
بقي كلام هو آخر حديث، بقي كلام لأبي داود، لكن الشيخ الألباني
صحح لكن يعني كما هو هذا فيه انقطاع.
قال أبو داود: فقال لي إنسان: الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا
قال أبو داود
قال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله.
هذا يعني يوجد في بعض النسخ مما قال الشارع، وقال الجان لا ينعرج في مشيته يعني معناه أنه كان ما يتلوى، يعني يحصل فيه التلوى، لأن الحيات من شأنها هنا تتلوى إذا جاءت تمشي، ما يتمشي يعني بالاستقامة، وإنما يحصل فيها التلوي. قال الجان إيش؟ قال الإنسان
نعم الجان لا ينعرج في مشيته،
يعني إذا كان الجان له على هيئة الحيوان، إذا جاء على هيئة حية فمن علامته أنه يعني ما ينعرج في مشيته، يعني معناه أنه كان يمشي باستقامة. وأما الذي يتلوى يعني فيكون ليس جاء على صورته أو جاء الجان على صورته أو على هيئته.
فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله.
نعم يعني هذا إن كان الكلام صحيحا فهذه علامة أن ما لم يكن يعني يتلوى فإنه ليس بجان.
قال حدثنا قال أستاذ قال أبو داود شير يعني مقطوع ولا انتهى
كذب.
نعم
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. هل استئذان الحيات خاص بحيات
إذان
الحيات خاصة بحيات المدينة أم يعم كل الأماكن؟
ليس خاصا بحيات المدينة، وإنما هو المدينة وغير المدينة، لأن الحديث جاءت عامة فتشمل المدينة وغير المدينة.
هذا يقول: ثبت عن إبراهيم النقعي أنه قال: ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود.
يعني معناه في وصفه ولا بد من هذا قضية هو الواقع ما أدركه، يعني لكن ما أدركه مثل توفي 32 وهذا توفي 97 أو 95 وعمره 50 سنة أو تقريبا، ومعنى ذلك في مدة بين ولادة هذا ووفاة هذا. ما حدثتكم عن ابن مسعود
فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود،
يعني معناه أنه سمعه من عدد،
فهذا يقتضي أنه حتى وإن كان انقطاع لكن قد علمنا أنه سمعه من جماعة.
أي نعم، وهذا لعل الشيخ ناصر لما صحها بناء على هذا على اعتبار أنه يعني أنه يروي عنه عدد.
يبقى تدليس مغيرة
لكن يعني حتى هذا قضية أن يكون سمعه عن عدد يعني ما هو مسلم به تماما. أبو فيه الاحتمال لأنه قد يكون عدد فيهم كلام، وأيضا يعني كما هو معلوم الراوي إذا حدث عن شخص بوصفه ثقة حدثني الثقة فإنه لا يعتمد لا يعول عليه، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. لو قال حدثني الثقة ولم يسمه وإنما على الإبهام فإن ذلك فيه نظر، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره.
يقول: خلال هذه الثلاثة أيام التي يحرج فيها على الحية هل يخرج الرجل وعائلته من البيت؟ ماذا يفعل؟
مو لازم أن يخرج، يمكن أن يبقى ولكن يكون على حذر.
أسئلة كثيرة، يقول: أخاف أنا ما أقدر أقعد الحية.
إن خاف وأراد أن يخرج يخرج.
ومن عجيب الأسئلة أن الحية تلعب مع الأطفال. يقول: هل يجوز إخراج الحية التي في البيوت دون إذانها؟ لا أقتلها لكن أخرجها.
يمكن ابن سعود هذا اللي أبو سعيد أخرجها، أبو سعيد الذي مر بنا أخرجها إلى المقلع.
لا ابن عمر.
ابن عمر نعم.
فعادت.
يعني كونه يحاول أنها تطلع يعني أنها تخرج.
فعادت يا شيخ.
نعم وعادت نعم.
ما صار في حين. يقول: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي عاد أن يأخذ معه سلاحه؟ هل كان يعلم أنه سيجد حية في بيته؟
لا أنا قلت وذكر هذا الشارح، قال يعني لعله يعني يلقاه أحد يعني من اليهود فيعني يحاولون يعني نيله بأذى فيكون معه سلاح، هذا ذكره في الشرح. ما هو من أجل الحية أو التفكير في الحية، الحياة في البيوت ما يقتلنا إلا بدل الإذان.
يقول شخص لا يستطيع أن يحذرها باللغة العربية، هل يمكن أن يحذرها بلغته؟
أبدا، يحذر بلغته، لأنها أقول أنها إذا كانت في بلده يمكن لغتها لغته.
يقول بعض الناس حفروا قبرا فوجدوا فيه حية، فهل تقتل؟
والله القبور، القبور ليست لا يقال لها بيوت، يعني يبدو أنهم لو قتلوها يعني هل يقال أنها في البيوت.
هل يجوز مخاطبة سائر الهوام في البيت أو إذانهن في مدة الثلاث؟
الحديث ورد في الحيات ما ورد في غيرهن، ومعلوم أن الحيات هي التي يعني ضررهن كبير ويخشى منهن، وأما الحيوانات الأخرى عشان كان يجي جني على صورة بس وكذا يعني إذا القط يعني القط من شأنه ما يؤذي ولا يحصل ضرر على أحد، وإنما الحيات هي التي الضرر يخشى منها.
يقول هل يجوز التعوذ بآية الكرسي من هذه الحيات؟
كل إنسان يعني يقرأها كما جاء في الحديث عند النوم، يعني وأنه لا يقرب الشيطان، يعني كما جاء في قصة الشيطان الذي كان مع أبي هريرة وكان يأخذ من الطعام ويقول أنه أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول دعني ولا أعود، ثم قال صدقك وهو كذوب وسيعود، وبعد ذلك قال له تقرأ هذه الآية ولا يقربك الشيطان.
يقول ألا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا أن الإذان والتحريج خاص بحياة المدينة؟
لا ما يدل، لأن الحديث جاءت عامة قال اقتلوا الحيات، وهو خطاب عام للمسلمين، وهذا يكون من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام ولا يخصص العام، لأن يعني هذا من جزئيات العام، أقول هذا من جزئيات العام.
يقول ما رأيكم في الذين هوايتهم جمع الحيات وتخليصها من السم واللعب بها؟ وآخر يقول كان لأخي في بلدي حية كبيرة يعيش معه ويربيها وتمشي معه أينما ذهب وتنام معه، هل في هذا محذور؟
نعم فيه محذور، لأنه في كيف الناس، وأيضا يعني فيه من يعني له، أقول له يعني فيه له انشغال بشيء لا يعني لا حاجة إليه، مع ما فيه من الإخافة وإزعاج الناس، والناس إذا رأوا يحصل لهم إزعاج، يحصل لهم تألم وتأثر، وقد يعني يحصل لبعضهم يعني شيء من الضرر بسبب رؤيته يعني لهذه الحيات.
يقول في رحلة برية وجدنا حية في خيمتنا، هل لها حكم البيوت؟
لا ليس لها حكم البيوت، لأنكم أنتم طارئين وهي طارئة، ولستم مستقرين وليس هذا بيت، ومعلوم أن التي في البيت ستكون يعني موجودة مستقرة يعني داخلة في مكان، وأما الخيمة فهي مكشوفة، فهذه ليست يعني مقيمة فيها من قبل، وإنما هي طارئة عليها.
يقول ذكر الإمام مالك أن التحريج أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر، أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا، فهل هذا الصيغة، هل هذه الصيغة أفضل صيغة التحريج؟
والله ما نستطيع أن نقول هذه الصيغة، ما دام ما في نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نقول أن هذه أفضل، وإنما يحصل التحريج بأي صيغة يحصل بها المقصود.
يقول كيف تعقل كلام البشر حيات؟
الله عز وجل على كل شيء قدير، كما هو معلوم يعني الله عز وجل أعطى سليمان منطقة الطير وسخر له الجن والإنس والطير، وكان يعني يفهم خطابها وتفهم خطابه.
يقول بعض الناس ينذر النمل وبالتجربة وجد أنها تخرج، فهل يستفاد منه إنذار الهوام؟
والله ما نعلم يعني شيء يعني الإنذار إلا للحيات.
هل يجوز أن يقرأ الرجل في الماء ثم يفرغه على الحية التي في البيت؟
ما أعلم لهذا، يعني كيف يرقيها يعني؟ أقول القراءة في ماء وصب على الحية ما لا أصل ولا لوجه، لأن هذا من قبيل الرقية، يعني كونه يعني يقرأ القرآن في ماء ثم يعني هذا يستعمل في الرقية.
تقول في بيتنا حشرات كثيرة جربنا معها أنواع من المبيدات فلم تنتهي فأصبحنا نقتلها بالماء الحار، فهل في هذا شيء؟
نعم في هذا، لا يجوز، لا يجوز التعذيب بالنار.
يقول عندنا في البلاد سباع الحيات للعلاج، فما حكم استعمالها كدواء شعبي مجرب؟
لا ما يجوز، أقول ما يجوز ذلك، لأن الحرام لا يتداوى به ويتعالج به.
يقول ما مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ لأبواب الأدب والسلام؟
هي لأنها من جملة الآداب التي يعني في التعامل يعني مع هذه الحيوانات.
يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية هل يقال إن في قتلها أجر؟
لا شك، أقول فيها أجر، لأن فيها تخليص من 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 الإثم، من الضرر الذي يحصل بسببها، فهو يعني لأنها، وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق يعني فيها أجر، فقتل الحيات فيها أجر عظيم لأن في تخليص من الشر.
يقول وهل كل حية أجدها مثلا في الطريق أقتلها؟
أين كل حية إلا حيات البيوت.
هل النهي يشمل في حيات البيوت الحيات التي تكون في البدروم أو تكون في غرفة صغيرة بجانب البيت؟
كلها في داخل البيوت.
هل يجوز قتل الحيات في المسجد؟
يعني يبدو أن حكم واحد، أن كونها تكون في المسجد أو تكون في البيت يعني معناها أنها تكون يعني في هذا البناء الذي يكون فيه الناس، فهي كذلك يعني يبدو أنها يحصل إذانها.
يقول ما حكم استعمال سم العقارب في التداوي من لسعات العقرب؟
ليش؟
استعمال سم العقرب في التداوي من لسعته،
وهل السم يتداوى به؟ يتداوى بالسم من السم؟ وين يحصل على هذا السم؟ ومن يجمعه؟ والعلاج من هذا العقرب هو بإخراج السم، فكيف يؤتى بالسم يتعالج به وهو مطلوب إخراج السم؟
يقول ما حكم الذين يحرقون الحيات وهي حية؟
لا يجوز تعذيب النار، لا يجوز لا الحيات ولا غيرها.
وأكلها
الحيات من يأكل الحيات؟
توجد
ومن يأكل الحيات؟ يعني نعم حتى الكلاب تؤكل. أقول حتى الكلاب يوجد من يأكله، والخنازير يعني من الطعام المفضل عند أشباه الخنازير.
حيات البحر هل تدخل في الأمر بالقتل والنهي عن الأكل أو يدخل في عموم قوله؟
الله الذي يدري، أن حيات البحر تختلف عن حيات البحر.
يقول الهوام إذا كانت مؤذية كالنمل والصراصير وغيرها هل تقتل في البيوت؟
لا ما تقتل، ولكن يعني أولا يعمل يعني شيء يعني يزيلها، هذا إذا كانت مؤذية، أما إذا كانت غير مؤذية فلا يتعرض لها، فإذا وجد أذاها عند ذلك إن وجد شيء يعني يجعلها تذهب، وإلا فإنه يجوز قتلها لأن كل ما آذى يجوز قتله.
يقول هل صحيح أن الذي نذر لله ولم يفي بنذره يرسل الله عليه حية لأنه لم يفي بنذره؟
لا
وهذا يقول لي أخت كلما نذرت لم تفي بنذرها فيرسل الله لها حية تلاحقها في المنام وعندما تستيقظ ترى ذلك في الحقيقة.
ما نعلم يعني شيء يدل على أن من يكون كذا فهذه عقوبته وأنه يعاقب في هذه الحياة الدنيا، يمكن أن هذه كلها يعني أوهام أو يعني تصورات في اليقظة فتأتي في النوم، وإلا فما معنى كون إنسان ينظر إليه بنظره يجي الحية؟
يقول هل صحيح أن حيات المقابر لا تقتل؟
والله ما أعلم، أقول ما أعلم يعني شيء يدل على هذا.
ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الحية؟
كما هو معلوم السباع ويعني وهذا من جنسها الحيات أو أسوأ من السباع، فإنه لا يجوز استعمالها لأنها لا تطهر بالدبغ. الذي يطهر بالدبغ هو الذي يكون حلال التذكية أو مباح التذكية، الذي وأما الذي لا غير يعني ذكي وليس يعني مما يذكى فإن مذكاه مثل ميتته، مذكاه مثل ميتته. ولهذا الذي يفيده الدباغ هو الذي يكون مأكول اللحم. كل السباع لا تستعمل جلودها، وقد جاء في ذلك حديث يدل على تحريم استعمال جلود السباع.
يقول زرت بيت أحد المشايخ في المدينة فوجدت في بيته بعض الحشرات فسألته فقال أنا لا أقتل الحشرات في المدينة، فهل لهذا وجه؟
والله إذا كانت ما تؤذي لا تقتل، وأما إن آذت فله أن يقتلها.
كأنها الحيات أخذت النصب الكبير من الدرس فلننتقل. القنوت في الصلوات الراتبة السرية هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي أذكره أنا ما أتذكر الآن أنه يعني يجوز في جميع الصلوات، بس ما أدري وش الدليل. هذا يمكن يرجع إلى كتاب الشيخ ناصر في صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في باله أنه يعني يجوز في السرية والجهرية وأنه جاء ما يدل عليه، بس ما أذكر.
يقول من صلى جالسا لمرض أو لعجز فهل له كل الأجر؟
نعم، إذا كان يعني لعجز أو مرض فله كل الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، والحديث أخرجه البخاري.
يقول لقد حجج وعند رمي
وإنما الذي نصف له نصف الأجر في النافلة، إذا كان يقدر على القيام وأراد أن يصلي جالسا فيجوز له أن يصلي جالسا وله نصف الأجر كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون الإنسان لا يصلي قائما من أجل عدم القدرة على القيام فإنه معذور، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
يقول حججت وعند رمي الجمرة الأخيرة رميت قبل الزوال وبعدها لا يقول رميت قبل الزوال وبعدها طفت طواف الوداع، فهل هذا جائز؟
الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يجزي، ومن فعل ذلك عليه أن يعيد، وإذا لم يعد فعليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم وإن لم يستطع صام 10 أيام.
يقول اشتريت أرضا بغرضي أن أبيعها وأستثمر مالها، أخبرني بعض الإخوة أن مال الأرض لا يستثمر إلا في العقار، هل هذا كلام صحيح؟
كيف؟
اشتريت أرض بغرض أن أبيعها وأستثمر مالها،
يعني يستثمر قيمتها.
أخبرني بعض الإخوة أن مال الأرض لا يستثمر إلا في العقار،
كيف من أين هذا؟ أقول من أين هذا الكلام؟ المال يستعمل الإنسان في كل ما هو سائق وكل ما هو مباح، لا يكون شيء يختص بالعقار لازم يصرف العقار، يمكن يتحول من العقار إلى حديد ومن حديد إلى عقار أو من حديد إلى سيارات أو إلى أسمنت أو غير ذلك، الإنسان يحول تجارة من هنا إلى هنا، كيف يكون العقار يعني لازم يصير العقار؟
يقول أريد أن أخطب امرأة وطلبت من أبيها النظرة الشرعية فرفض ذلك، السؤال هل يجوز لي أن أرى هذه المرأة دون إذن أبيها أو حتى معرفته؟ مثلا أن تأتي عندنا في المنزل فأراها من فتحة الباب.
هو رافض أنه يراها؟ إيش السؤال؟
أبوها رفض أن
يراها، رفض أنه يأتي بها، لكن موافق أنه يراها من وراء الباب؟
ما ذكر.
وش يقول؟
قال استأذنت أباها أن أنظر النظرة الشرعية فرفض، بس كذا.
على كل إن يكون يعني كونه إذا كان موافق على خطبته وإنما ممانع في الرؤية، إذا تمكن من أن يراها على هيئة يعني ما هي محذورة، لأن الإنسان قد يبحث عنها على هيئة لا يناسب أن ترى، لأن تكون يعني يتفق مع بعض أقاربها أنه يمكن من رؤيتها يعني على طريقة تكون سائغة، ما تكون على هيئة ما يليق أن ينظر إليها وهي عليها، لا بأس بذلك لأن هذا شيء سائغ. أقول شيء سائغ، وإذا كان أبوها ما وافق وأخوها مكنه من ذلك لا بأس، لأن هذا أولى للإنسان حتى يقدم على بينة أو يحجم على بينة، وهذا خير من كل إنسان يترك الأمر بدون أن يرى، ثم بعد ذلك إذا لقيها ورآها صار له رأي آخر، فإن الفراق قبل الدخول وقبل وجود حصول الاتصال أسهل من الفراق بعد أن يحصل الاتصال.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الأوزاغ. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الوزغ وسماه قويصقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الأوزاغ. والأوزاغ جمع وزغ، وهو هذه الدويبة التي تسمى الآن، يقال لها وزغ ويقال لها أبرص، وهي جاء في بعض الحديث أنها كانت لما ألقي إبراهيم في النار أنها كانت تنفخ يعني على إبراهيم في النار، يعني فهي عدوة وهي تنفخها تريد أنها تضطرم يعني تشتد حرارتها. وقد جاء حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في قتلها، وعلى فضل من حصل منه قتلها من أول وهلة، وأنها أفضل مما يقتلها في المرة الثانية أو الثالثة، وذلك فيه إشارة إلى أهمية الحرص على قتلها والتخلص منها. وقد أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، وقال إنها أنه فويسقاء، يعني وصف الوزغ بأنه فويسقاء. وقد جاء حديث كثيرة ذكرها أبو داود وغيره في قتل الأوزاغ، وهذا منها. وإذا كانت الأوزاغ جاء ترغيب في قتلها وبيان فضل من حصل منه قتلها من أول وهلة، فمن المعلوم أن ما هو أشد منها ضررا وما هو أخطر كالحياة والعقارب، لا شك أن 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 الحرص على قتلها والتخلص من شرها بالنسبة لمن رآها أو لمن لم يرها، فإن قتلها في ذلك التخلص من أذاها، سواء من رآها أذاها الذي يصل إلى من رآها أو من لم يرها بأن تصل إلى أحد فتلسعه وتلحق به الضرر، ففي ذلك فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث آخر لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عامر بن سعد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية.
ثم أرد أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في المرة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في المرة الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية. ومعنى ذلك أن المبادرة والتخلص منها من أول وهلة أجره أعظم، وذلك فيه إرشاد إلى الحرص على التخلص منها والمبادرة إلى التخلص منها. وقد جاء في بعض الأحاديث ومنها ما سيأتي ذكر الأجور التي تكون لأول وهلة وكذا لغيرها، وهنا فيه عدم التنصيص على الحسنات, وإنما فيه الإشارة إليها وأنها كذا وكذا كناية, يعني لم يذكر العدد ولكن كني عنه بكذا وكذا.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن زكريا.
عن إسماعيل بن زكريا وهو
صدوق يخطئ قليلا.
صدوق يخطئ قليلا أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن سهيل.
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة, ورواية البخاري عنه مقرون وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه أبو صالح السمان وهو ذكوان وزيات وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه أنه في أول ضربة 70 حسنة. في أول ضربة 70 حسنة يعني وما بعد ذلك هو دونها. قالوا هذا فيه بيان أن القاعدة المشهورة وهي أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة, أن هذا مثال مما استثني من هذه القاعدة وهذه الطريقة, وذلك أن من قتل في 3 مرات فإنه حصل له جهد وحصل له نصب, يعني ضرب في الأولى فما تمكن, ضرب في الثانية فما تمكن, ضرب في الثالثة فما تمكن, فيكون في ذلك نصب. والأصل أنه الأجر على قدر النصب, وكلما زاد النصب كان زاد الأجر, لكن هذا مستثنى من هذا العموم, وأنه يكون في بعض الأحيان الأجر يكون في الشيء الذي هو أقل, وذلك ترغيبا في وذلك فيه ترغيبا في الحرص على التخلص منها من أول وهلة, فيكون من أصابها في ضربة واحدة له 70, ومن أصابها في الضربة الثانية ضرب الأولى ولكن ما استطاع ثم ضرب الثانية يكون أقل, وعن النصب أزيد لأنه ضرب في الأول وهذا عمل, ثم ضرب في الثانية وهذا عمل, ثم إذا لم يستطع في الثانية ضرب في الثالثة وهذا أيضا عمل, ويكون العمل ويكون الأجر أقل. فهذا يعني مخالف للقاعدة ومستثنى من القاعدة التي جاءت في الحديث أجرك على قدر نصبك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة العمرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي.
هنا قال أخي أو أختي, وأخوه وأخته يعني مبهمين وغير معروفين, ولكن مسلم رحمه الله أخرج هذا من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة, وفيه ذكر العدد في أول مرة. نعم. الإسناد يونس الإسناد إلا في الذين أبهموا الأخ والأخت.
تقول هل الوزغ يؤذن في البيوت؟
لا, ما جاء شيء يدل على إذانه, وإنما يبادر إلى قتله, ومن قتله في أول وهلة له أجر أكثر مما لو لم يتخلص منه في المرة الأولى وتخلص في الثانية, فإن التخلص منه في أول وهلة أكثر أجر, فليس فيه إذان كالحيات.
يقول هل صحيح أن قتل الأوزاغ ليلة الجمعة فيه فضل أعظم وأجر زائد؟
ما نعلم دليل يدل على ذلك.
من ضربها ولم يقتلها من ضربة أو ضربتين وهربت فهل له أجر؟
على كل هو مأجور على فعله, ولكن الأجر الذي جاء في الحديث لا يحصله إلا من قتلها, لأن الأجور الثلاثة التي جاءت على الدرجة الثلاث كلها في القتل.
تقول ما هو الضار الذي يمكن أن تلحقه الأوزاغ بالإنسان؟
لا شك أنها هي من الحيوانات الخبيثة, وقضية يعني نوع الضرر وكذا ما أعرف.
يقول معلوم أن الوزغ سريع الرواغان، فإذا أردنا قتلها نرشها بالماء فيغمى عليها ثم نقتله، فهل هذا يعد في الضربة الأولى؟
والله يعني هل مجرد الرش بالماء يعني يجعلها يعني يجعلها يعني يغشى عليها أو يغمى عليها؟ ما 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 أدري عنها يعني هذه، لكن الإنسان يعني يكون يضربها ويتخلص منها بالضرب، هذا هو الذي يحصل الأجر.
هل ورد أن الضرب يكون باليد وهو أفضل؟
ما أدري ما أعلم.
يقول يستخدم الوزغ عندنا كدواء، فهل يجوز؟
لا ما يجوز، هو كالحيات.
يقول هناك قصة تروى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو وأبو بكر رضي الله عنه، جاء المشركون ووقفوا على الغار، فأخذ الوزغ يقول في الشق في الشق، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حياته في الشقوق.
والله ما أعلم لهذا أصلا. هي الحيوانات غالبا الحيوانات في الشقوق، أقول الحيوانات تدخل في الشقوق ما تكون بارزة، وإنما تظهر من شقوقها وتظهر للناس وتبرز.
هل صحيح أن قتل الوزغ يكون باليد اليسرى؟
ما أعلم يعني، وإنما القتل يعني كما هو معلوم باليمنى، الإنسان يفعل في اليمنى، اليسرى يمكنها ما تدرك وما يتمكن فيها من الإصابة.
هل صحيح أن من قتل الوزغ فكأنما صافح النبي؟
ما أعلم لهذا أساس.
قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الزر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
ثم رجع أبو داود: باب في قتل الزر. والذر هو صغار النمل، وقتله إذا كان مؤذيا يقتل، لأن كلما آذى فإنه يجوز قتله، وإذا لم تكن مؤذية فإنها تترك، لأن يحصل لها إذا فإنها تترك ولا يتعرض لها، لكن وجد منها الإذى فإنها تقتل. وقد أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن نبيا نزل تحت شجرة فلدغته أو لسعته ذرة نملة، فأحرق يعني القرية التي فيها تلك النملة، فأوحى الله إليه هل لا نملة واحدة، يعني هل لا حصلت العقوبة لهذه النملة الواحدة التي حصل منها الإيذاء، وأن لا يعاقب غيرها بعقوبتها. وكان يعني ذلك بالإحراق، فيظهر أن التحريق التعذيب بالنار يعني غير محرم في تلك الشريعة، لأنه إنما أنكر عليه كونه يعاقب غيرها، ولم ينكر عليه أنه فعل ذلك بها في النار وأنه أحرقها، وإنما أنكر عليه كون غيرها يلحق بها ويعامل معاملتها. ومن المعلوم أنه في هذه الشريعة الأمر منوط بالضرر، فإذا كان الذر أو النمل يحصل منه الإيذاء للناس فلهم أن يقتلوه، وإذا لم يكن مؤذيا فإنهم يتركونه، وهكذا سائر الحيوانات، وهكذا سائر الحيوانات التي لا تعرف إيذاؤها بطبعها والتي لم يرد نص في قتلها، مثل الوزغ الذي مر قتله والحيات والعقارب التي أمر بقتلها. فالدواب والحيوانات التي لا تعرف أو ليست معروفة في الأذى لا تقتل، وإنما إن وجد منها الأذى قتلت بسبب أذاها.
قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها.
جهازه اللي هو متاعه اللي كان تحت الشجرة، فلما جهزهم بجهازهم يعني متاعهم والميرة التي باعهم إياها، فلما جهزهم بجهازهم جهازه يعني متاعه، الذي كان في الشجرة أزاله أو ذهبه حتى لا يصيبه الحرق وإنما يحرق النمل.
ثم أمر بها فأحرقت.
أمر بها فأحرقت يعني هي وغيرها هي وحدها.
فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
فهلا نملة واحدة هي التي حصل منها التي حصل منها اللدغ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن المغيرة يعني بن عبد الرحمن.
المغيرة بن عبد الرحمن هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز المدني هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
وهذا حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه واضح يعني في أنه قتل يعني النمل التي في القرية التي هي مسكن أو التي يسكنها النمل حرقها وأن الله أوحى إليه أن قرصتك نملة يعني أهلكت أمة تسبح. وهذا يعني معنى ذلك أن الذي لا يحصل منه أذى فإنه يترك لأنه يسبح الله عز وجل وإذا كان مؤذيا فإنه يقتل لأذاه والسلامة من أذاه والتخلص من أذاه.
أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح النصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل.
عن عبد الله بن وهب
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس وهو بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب مر ذكره.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة وسعيد المسيب ثقة من فقهاء المدينة السبعة متفق على عده فيهم. وحديث أخرجه أصحابه في الستة عن أبي هريرة فقد نرى ذكره.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد.
ثم ورد أبو داود حديث
ابن عباس.
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب وهي النملة النملة والنحلة والهدهد والصرد. وأولها النملة وهي معلوم أنها لا تقتل إلا إذا آذت ولهذا مر في الحديث السابق أنها تسبح فإذا كان لا يحصل منها أذى فإنها تترك وإن حصل منها أذى فإنها تقتل. يعني فالنهي في الأصل من أجل عدم الإيذاء يعني حيث لم يحصل إيذاء أما إذا وجد إيذاء فإن الذي يؤذي يقتل فإن الذي يؤذي يقتل من أجل أذاه ودفع أذاه والتخلص من أذاه. ومعلوم أن الصائل إذا صال على الإنسان ولا يمكن دفعه إلا بإيذائه بالضرب أو بالقتل فإن ذلك سائق. فكذلك تلك الدواب التي هي غير معروفة بأذاها كالحيات والعقارب إن وجد منها الأذى فإنه يتخلص منها بالقتل وإن لم يوجد منها أذى فإنها تترك ولهذا الرسول نهى عن قتلها. والنحلة كذلك يعني من أجل أن فيها منفعة وفيها فائدة بالإضافة إلى كونها أمة من الأمم وأنها تسبح الله وكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى فهي أيضا فيها فائدة وهي حصول العسل تحصيل العسل يعني منها وهي سبب أو هي المورد الذي يحصل منه العسل يعني ففيها منفعة. والهدهد وهو من الحيوانات والنهي عن قتله يدل على تحريم أكله على أنه لا يؤكل، وكذلك الصرد وهو من الطيور التي التي قيل رأسه كبير وله منقار، وقيل أنه يأكل الطيور الصغيرة يعني، فيكون من قبيل ما هو مفترس من الطيور. وكذلك أيضا هو لا يجوز قتله، لا يجوز قتله ولا يجوز أكله، فالشيء الذي لا يؤكل لا يقتل إلا إذا وجد منه الضرر، وإذا كان يؤكل فيقتل إذا كان الإنسان بحاجة إلى أكله، وأما إذا كان ليس بحاجة إلى أكله فإنه يتركه ولا يقتله، مثل الطيور الإنسان لا يقتلها عبثا وإنما يقتلها إذا كان محتاجا إليها ويريد أكلها، أما أن يقتلها يعني عبثا ولا حاجة إليها فذلك غير سائغ.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
مر ذكر هؤلاء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو ثقة وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وقد أخرجه أصحابه في الستة، عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود هو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال
جعلت
تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.
ثم أرد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فلما جاء وإذا يعني واحد منهم أخذ يعني أفراخ حمرة وهي طائر من الطيور ورآها تحرش يعني أنها تأتي وتبترض وتصيح وتأتي قريبا من الناس وتحوم حولهم وكانت أيضا يعني تقع في الأرض وتفرش جناحيها وتبترض، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنها مفجوعة وأنهم قالوا أخذوا منها شيئا فعرف ذلك وقال من فجع هذه بولدها بولدها من فجع، فقال رجل أنا، فقال
ردوا ولدها إليها
ثم رأى أيضا أنهم أحرقوا
ورأى قرية نمل قد حرقناها
رأى قرية نمل يعني مسكن النمل وهي يقال له قرية قد حرقناها، وقال من فعل هذا قلنا نحن قال إنه لا يعذب بالنار إلا ربها، يعني ما نحن في هذه الشريعة لا يجوز التعذيب بالنار، وإنما قال بعض أهل العلم أنه يمكن أن يحرق من حرق، من قتل بالتحريق فإنه يحرق يعني يعامل بمثل ما عامل به غيره، وأنه يقتص منه بنفس الطريقة التي حصلت منه، قالوا فيكون ذلك مستثنى لأنه عمل بالشيء الذي عامل به، والقصاص يكون بالمماثلة. ومعروف قصة اليهودي الذي رضى جارية رأس جارية بين حجرين فأمر برض رأسه بين حجرين بأن يقتل كما قتل، وكذلك قصة أصحاب العرانيين الذين قتلوا الراعي ومثلوا به فأمر بقتلهم والتمثيل بهم كما فعلوا ذلك بالراعي، فالقصاص يكون من جنس العمل. اللهم إلا أن يكون في أمر محرم لا يسوغ يعني تعاطيه فإنه يقتل بغير الطريقة المحرمة.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى
هو
صدوق في أبو داود النسائي
صدوق في أبو داود النسائي
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق الشيباني.
عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن سعد قال أبو داود هو الحسن بن سعد.
وهو عن الحسن بن سعد وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه. أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم.
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن عبد الله.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
يقول هل رد ابن الطير واجب أم مستحب؟
لا واجب.
ما ميزة الدواب الأربع التي نهي عن قتلها إذا كان غيرها مما لا يؤذي حكمه كحكمها؟
جاءت هكذا في الحديث وبعضها فيه منفعة ويعني كونها لا تقتل من أجل تحصيل منفعتها مثل النحلة وبعضها من أجل أنه محرم يعني أكله فلا يجوز قتله ولعل في ذلك التنبيه إلى يعني أمثالها ونظائرها مما يكون مثلها فيكون ذكر الهدهد مع من أجل أنه حرام أكله فيكون كل ما كان حرام أكله لا يجوز قتله إلا إذا كان فيه ضرر.
يقول إذا أردنا أن نخرج العسل يكون معنا نار لكي نتمكن من حصول العسل دون أن يؤذينا النحل.
إذا كان النار يعني أنه يعني يحصل بسببها هروب النحل فهذا لا بأس به وأما إذا كان أنه يحصل به هلاك النحل فلا يجوز.
يقول استخدام الهدهد في التداوي
ما يجوز.
وهذا يقول توافقون قول الخطابي أن لحم الهدهد والصرد حرام؟
نعم هو حرام لا شك ولهذا نهي عن قتله وكذلك الضفدع.
يقول يوجد في بعض حقول الفلاحين بيوت نمل فتفسد عليهم زروعهم فبعضهم يقوم بوضع السم عليها.
إذا كان أنها مؤذية وأنها تفسد الزرع فيجوز لهم أن يقتلوها بالسم أو غيره لكن بغير النار.
يقول ذكرتم حفظكم الله أن الذر إذا كان مؤذيا فإنه يجوز قتله مع أن الله تعالى أنكر على ذلك النبي إحراقه وقتله النمل وقد حصل منه الإيذاء إذ قرصه.
معلوم أن 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 الذر الذي يعني يوجد يعني يدخل في الأواني ويدخل في كذا وكله يعني على هذه الطريقة يعني يجوز قتله. ما هي القضية قضية ذرة واحدة وإنما قضية مجموعة ذرة يعني هذا إذا كان من شأنه أنه يأتي ويفسد الأطعمة ويعني يدخل فيها ويفسدها على أهلها فيجوز قتله. وأما كون يوجد ذرة واحدة يعني كذا فيقتل الجميع وأن هذا يعني يكون نادرا. المعروف أن الذر الذي يعني يؤذي يعني يكون عدد كبير يعني يكون يعني في الأطعمة يأتيها ليفسدها ما هو ذرة واحدة فقط.
يقول ما تقولون عزكم الله في من يبول في جحر النمل؟
أصلا البول في الجحر يعني غير سائق. إن كل إنسان يعني يبول في الجحر لأنه قد يفر عليه حية ولا عقرب ثم يهرب ويعني يلوث نفسه.
يقول ما هو ضابط النمل وهل كل الحشرات الصغيرة لها نفس الحكم؟
من ناحية الإيذاء كل شيء مؤذي يقتل وكل شيء غير مؤذي فإنه لا يقتل سواء النمل أو غير النمل والنمل يعني فيه صغار وفيه كبار.
قال رحمه الله تعالى باب في قتل الضفدع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها.
ثم أورد أبو داود في قتل الضفدع يعني وأن ذلك لا يجوز. وقد أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يعني يجعلها في دواء فأمر فنهى عن قتلها. فنهى عن قتلها يعني معناه لأن اتخاذها دواء لا يحصل عن طريق قتلها. فلما كان أكلها يعني محرما وغير سائر دل على أنها لا تقتل لأن القتل إنما يكون لمباح الأكل عند الحاجة إلى أكله. وأما إذا قتل من غير حاجة إلى قتله فهذا إتلاف فيه إيذاء لإزالة لشيء من غير حاجة إليه وإتلاف له. وأما إذا كان هناك حاجة إلى قتله فيقتل. وإذا كان يعني فيه دواء ويأخذ منه دواء لا بأس لأنه مباح وقتله مباح. ولو قتله من أجل أن يحصل منه دواء إذا كان فيه دواء حيث كان قتله سائغا فإنه يجوز. وأما إذا كان محرم